بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ تقدموا إلى الأمام وتفسحوا لإخوانكم يفسح الله لنا ولكم، إن الجو لا يتحمل، ولا بد أن يسعى بعضنا البعض برحمة الله عز وجل حتى تسعنا رحمته. ينبغي أن يسعى بعضنا بعضا، وعند الصلاة لا خوف، فليسجد أحدنا على ظهر من أمامه حتى نستطيع أن نقدم الموعظة في غير ما قلق أو انزعاج بسبب ظروف الأحوال الجوية على الإخوة الجالسين في الشوارع. بدأنا شرح سورة العنكبوت، وهي السورة التي تبين رؤوس الفتن وكيف يخرج الإنسان منها بقلب سليم، وبدأناها بدرسين، وما زلنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما زلنا في هذه الآية، ومنذ البداية نوهنا بأننا سنقف بإذن الله عند هذه الآية وسنفر عليها دون غيرها من الآيات، لأنها موضوع السورة، ولأنها الخطر الذي نعيشه وتعيشه الأجيال، ونخشى على الأبناء والأحفاد من سواد هذه الأجيال ومن شدة الفتن التي عمت وطمت. والمخرج برحمة الله في هذه السورة. فبعد أن بينا معنى الفتن وذكرنا شيئا منها كما جاء في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عقدنا العزم على أن نضرب أمثلة ببعض وأن نستشهد ببعض هذه الفتن العارمة. وأول فتنة وأشرس فتنة في تاريخ المسلمين هي تنحية شريعة الله عز وجل. طبعا هناك أشراط الساعة والدجال، لكننا الآن لسنا في فتنة الدجال، وإن كنا في أنواع منها، لكن فتنة تغييب الشريعة هي أشد وأمضى فتنة قطعت رقاب المسلمين وأذلتنا تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب، وصرنا أضحوكة للعالم. فلا حول ولا قوة إلا بالله يوم أن نحيت شريعة الله عز وجل.
طال الصراع بين الحق والباطل وسيطول الى يوم الدين والعاقبة للمتقين، وسيظهر الله هذا الدين يوما في كل بيت عاش فيه انسان، سيظهر الله هذا الدين في كل مكان. ولكننا نحن الان في ظروف الفتنة، طال الصراع بيننا وبين اهل الكفر، ومن طول هذا الصراع وتنوعه علم اعداؤنا من الروم ومن المجوس ومن الوثنيين بانواعهم، علموا انه لا يمكن مواجهة المسلمين وهم على اسلامهم، وهم على اسلامهم. ان هذا جلادستون زعيم حزب الاحرار في بريطانيا يقف ويخطب بحرارة، وكان خطيبا مشهورا، ويشير الى القرآن، يقول لن نستطيع ان نستقر في الشرق ما دام هذا الكتاب موجودا. وكلمات القوم كثيرة، فعلموا من طول الصراع وتنوعه والدروس المستفادة من التاريخ، علموا ان المسلمين باسلامهم لا يواجهون ولا يغلبون، بل الكافرون حامين لا ينصرون، ان الموحدين لا يهزمون ابدا الا بذنوبهم، وان اشد الفتن هي تنحية شريعة الله عز وجل، وهي التي حصدت المسلمين حصدا، فصرنا تحت نعال الكافرين في الخارج بل وفي الداخل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تنحية الشريعة، فكان لزاما ان نتكلم عن هذه بشيء من الاستفاضة. لما تكلمت عن المنافقين افردت لها دروسا، وهي فتنة الفتن، واكثرنا غارق من اخمص قدميه الى اعلى رأسه في هذه الفتنة وهو لا يشعر، معرض عن التحاكم الى السنة والكتاب، والناس يسيرون الى هذه المحاكم الوضعية اللعينة، اسراب تلك تلو اسراب، انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجب طبعا هذه الفتنة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات، فهي فتنة الفتن. لما تكلمت عن المنافقين أفردت لها دروسا بفضل الله، ولما تكلمنا عن أهمية طلب العلم أفردنا لها دروسا بفضل الله، لما تكلمنا عن أمراض الأمة أفردت لها دروسا لأنها المرض الأول في الأمة الآن. ما بدأنا موضوعا وما تكلمنا عن موضوع إلا وفيه هذه القضية، لأنها فتنة الفتن. ومن أشد السواد المواكب لهذه الفتنة أن الدعاة يكتفون بالدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى الرقائق وإلى ما يجلبون به صيحات الجماهير أو أعداد الجماهير، وينسون أن هذه الفتنة قد حصدت المسلمين حصدا، حتى صرنا تحت نعال الكافرين، حتى صار حكام المسلمين او اغلبهم عبدا ذليلا امام كلينتون وقادة اوروبا وقادة الشرق والغرب، ثم هو صار الها على شعبه المسكين او على شعوبهم المساكينة، هو عبد ذليل. هم كذا ادرس الواقع امام هؤلاء امي ائمة الكفر، فاذا جاءوا الى شعوبهم استأسدوا وصاروا ابطالا مغاوير. كل ذلك توابع لفتنة تنحية الشريعة. فلم يأتي الدعاة والوعاظ ليخاطبوا الناس بمكارم الأخلاق والرقائق، ماشي كله من الدين، لكن أين كلامهم عن شريعة الله؟ فإذا انفرد أحدنا أو انفردت أعداد قليلة بالكلام عن هذه القضية اتهموا بأنهم متطرفون، أصوليون، إرهابيون، متشددون، متزمتون، قطبيون، تكفير وهجرة. بكل القاموس جاهز والمصطلحات معدة مسبقة. الله هو الذي سيفصل بيننا يوم القيامة، لكني أؤدي ما علي، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. فهذه أيضا سورة العنكبوت، وهذه الآية عن الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قلنا بأننا سنأخذ مثالا على هذه الفتنة الشديدة، وهي تنحية شريعة الله عز وجل. فأول شيء نذكر بصلة الشريعة بالإسلام. هل الشريعة امر كمالي؟ هل هي امر مستحب؟ هل هي طاعة تزيد في الايمان؟ ان ضاعت بقي المسلم على اسلامه ولكنه ليس مؤمنا، اما ام هي ان ضاعت ضاع الايمان تماما. والمجمع عليه ان شريعة الله ان ضاعت ضاع الايمان كله وخلد الانسان في النار. فالشريعة تتعلق باصل دين ربنا عز وجل، اذ لا اسلام بغير شريعة ولا دين بغير شريعة. هذا هو الخطر، ان تنحية الشريعة يعني تنحية الاسلام. اعداؤنا لما فطنوا الى ذلك وان المسلمين لا يهزمون بغير الاسلام، فحاولوا وبذلوا كل الجهد في الغزو الفكري والثقافي، في المكر الشديد وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، واستغلوا ضعف المسلمين العقدي، واستغلوا الامراض والاوبئة التي حلت بالمسلمين، استغلوا مرض الارجاء، واستغلوا مرض الصوفية، حتى نقلوا الينا العلمانية عندهم، وما كان ينبغي للمسلمين ان يقبلوا هذه العلمانية، وما كان للمسلمين ينبغي لهم ابدا ان تدخل عليهم وان تروج عليهم بضاعة الكافرين. فلا حول ولا قوة الا بالله. لما علم الكافرون ان المسلمين لا يهزمون ومعهم شريعتهم ومعهم اسلامهم، بذلوا كل جهدهم وجهدهم على تنحية هذه الشريعة وعلى اخراج هذا الاسلام من المعركة. هذا هو تخطيطهم، وبذلوا في ذلك كل شيء، لم يبخلوا عنه بشيء. وجاء التخطيط رهيبا رعيبا، وجاء المكر خبيثا عنيدا. كيف وصلوا الى هذا الامر؟ وكيف نحيت شرائع الملك عز وجل من حياة المسلمين حتى هزم المسلمون وصاروا تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب، مع ان ربهم ملكهم قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف؟ هذا مكر يطول شرحه، سنشرحه باذن الله. مكر يطول شرحه، مسألة المكر الرهيب، كيف استطاعوا ان ينحوا شرائع الاسلام من بلاد الاسلام. فلما نجحوا، وطبعا لماذا وفقهم الله في ذلك، او لماذا قدر الله لهم ذلك، وفقهم الى الشر يعني، لماذا قدر الله لهم ذلك؟ جزاء الوفاق، سنن ربانية، لان المسلمين يستحقون، لان الصوفية قد انتشرت، ولان الارجاء قد انتشر. ايه الارجاء ده؟ الارجاء مصطلح لا مشاحة في الاصطلاح. اصطلاح يعني ايه؟ اخراج العمل من الايمان، يعني القلب عامر بالايمان دؤية مزيكة، تخافش الحاجة ابدا، لا صلاة ولا صيام ولا شريعة ولا تحاكم للرسول ولا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا، خلاص احنا ربنا موجود، خلصت. اخراج العمل من دائرة الايمان المسمى الايمان، وبالتالي يصير الانسان مؤمنا ولو لم يعمل اي عمل، فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو ملخص او عنوان الارجاء، هذا معنى هذا الاصطلاح. انتشرت هذه العقيدة اللعينة في الامة، وهي على مراتب وعلى انواع، وما منا من احد الا ومسه شيء من هذا الاعتقاد، فلا حول ولا قوة الا بالله. الامة مجمعة على ان تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، هذا الذي جاء به السنة والكتاب واجماع العلماء، ولا اعتبار ابدا لكلام مضل، لا اعتبار لكلام رجل باع دينه بثمن بخس. فهذا هو الاجماع، ولقد وضحنا ذلك طويلا فيما مضى. لا اسلام بغير هذه الشريعة، تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، ولكن الارجاء هو الذي سوغ ذلك. كيف يكفرون طالما انهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله كلمة باللسان، امنوا بان الله موجود والجنة والنار؟ خلصت. هم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ايمانهم كايمان النبي عليه الصلاة والسلام كايمان جبريل، خلاص. هذا هو الارجاء، وكم تكلمنا فيه وافريت له الدروس بفضل الله عز وجل. غير ان الناس معرضون عن طلب العلم، خليك معرض الى ان تحصدك الفتنة اشد حصد، كما هو حاصل الان وقبل الان وبعد الان، الا ان يشاء الله رحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. ما علاقة الشريعة ده بقى؟ مراجعة سريعة، يعني هذه مراجعة سريعة، ما علاقة الشريعة بأصل دين ربنا؟ طبعا الحديث كلكم تعرفونه، وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يرضى بالله ربا يعني بالقدر والكون والتشريع والجزاء، ترضى به خالقا رازقا مدبرا للأمور، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق هذا ضريرا، يخلق هذا مبصرا، يخلق هذا طويلا، يخلق هذا قصيرا، يخلق هذا معافى، يخلق هذا مبتلا، وربك يخلق ما يشاء. أنت ترضى عن ربك ولا لا؟ ده في القدر الكوني. ثم عن التشريع، عما يحكم الله، الله يحكم ما يريد، ترضى بالله حكما ولا لا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ يبقى هو يبقى ترضى عن حكمه، ترضى عن شرعه، ده أصل دين ربنا سبحانه وتعالى. وإن لن تذوق طعم الإيمان أبدا بغير هذا، من رضي بالله ربا وبعدين بالجزاء يوم القيامة الجنة والنار، ترضى بهذا أم تشك وتتصور ظلما أو أن يحلف الله على الناس ورسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى رضا بالله ربا يشمل الثلاث، قدر كوني شرعي شريعة، وفي الجزاء والحساب، سواء في الحساب في الدنيا لأن شيء من الحساب يكون في الدنيا أو في الآخرة، هو ده الرضا بالله ربا. ثم الرضا بالإسلام دينا، وهذا الإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو الذي جاء عقيدة وشريعة، كل شيء جاء بالتفاصيل، كل التفاصيل. هل ترضى عن هذه التفاصيل بالإجمال؟ ترضى عن كل شيء جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ترضى بالإسلام دينك؟ وهل ترضى بمحمد النبي ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شارحا ومبينا وفيه الأسوة الحسنة، تعليمات الإسلام طبقها محمد عليه الصلاة والسلام، هل ترضى به نبيا ورسولا ولا لا؟ فإن رضيت بذلك فأنت تذوق طعم الإيمان بفضل الله عز وجل. فبغير شريعة كما رأينا لا رضا بالله ربا، ولا رضا بالإسلام دينا، ولا رضا بمحمد رسولا، فكيف تكون مسلما أصلا؟ هذا على وجه السرعة. ثم هذه يعني هذا الحديث يترجم لهذه الآيات من سورة الأنعام المسماة بسورة التوحيد، لأنها أطول سورة من سورة التوحيد في الكتاب العظيم، في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الآيات يبقى وليا، ما معنى الولي؟ الولاء والبراء. شوف في بداية السورة، في أوائل السورة الحديث عن الولاء والبراء، قل أغير الله أتخذ وليا، تتوالي من وتعادي من، وتوالي لمن وتعادي لمن، وتوالي في من وتعادي في من، والمسألة متروكة كده. لن يقبل لك عمل إذا أشركت في الولاء والبراء، هما أصلان من أصول الإيمان، بل هما أصل الأصول، الولاء والبراء، ودي بداية السورة واختارها الله في البداية. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، لا إله إلا الله. يبقى الولي أدي الولاء والبراء، فإياك أن تقع في شرك اللي هو داخل في الولاء والبراء. أنت مع الشيشان ولا مع الروس؟ كيف تثبت أنك مع إخوة لك في الشيشان؟ قدم الدليل، أم هي مزاعم ودعاوي؟ أحسب الناس أن يترك وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت مع الروس أم مع وضد الثوار وضد الإرهابيين؟ يقوم الروس بفعل كل شيء بنساء الشيشان وبأطفالهم، بالتجويع وبالقتل وبالاغتصاب والتعذيب، يسأرون مما يصيبهم في المعارك مع جند محمد الصادقين، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين، يسأرون منهم. كيف يسأرون؟ انهم لا يستطيعون، لان جند محمد لا يهزمون اصلا الا بذنوبهم. كيف يسأرون منهم؟ يسأرون منهم بنساء في نسائهم وفي اطفالهم، يفعلون كل شيء، والعالم يتفرج مع شيء من المكر، مع ان العالم يعادي روسيا اشد المعاداة. تعلمون ما صنعت امريكا بكوسوفا والحروب السابقة بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس؟ تعلمون الصراع والشقاق الرهيب بين هذه الطوائف؟ تعلمون ذلك؟ ومع ذلك اذا ظهر الاسلام فكلهم يد واحدة على الاسلام والمسلمين. لقد قامت مخابرات روسيا بتفجير المباني في موسكو ليزعموا ان افراد ومجاهدي الشيشان هم الذين فعلوا ذلك. لكي يبرروا لأنفسهم تدمير الشيشان وتسوية مبانيها بالأرض بأطفالها ونسائها ورجالها. كان جنود الروس يوقفون المهاجرات والمهاجرين من الأطفال والشيوخ إلى الدول الأخرى بعيدة عن القتال والحرب وعن الجليد وبحثا عن لقمة يقتاتون بها. كانت الشرطة الروسية توقفهم ثم تستدعى الطائرات لتحصد هؤلاء المساكين لأنهم مسلمون، والعالم كله يسمع ويرى ولا أحد يتكلم. إنه حقد رهيب، إنهم جنود الشيطان والشيطان من المنظرين. ولقد علموا أن لا مواجهة مع الموحدين وهم يحتكمون إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا. أشهر من السورة، وبعدها جاء البيان عن التحليل والتحريم إلى آخر السورة لأنها سورة التوحيد، وأكثر ما ذكر التوحيد بشأنه إنما هو الشرائع الحلال والحرام. ما هذه الآية 14 لغاية آخر السورة، اقرأ إلى آخر السورة وستعلم كيف بين الله بعد اسمه الحكم، ولم يرد الحكم في القرآن إلا في هذا الموطن. وإلى آخر السورة 4 تشريعات، فأنت تترك تشريعات الله، تنحي شريعة الله إلى شريعة من؟ تبحث عن حكم غير الله عز وجل، تعلي البشر على الله، تعلي الأحبار والرهبان على الله، وتتخذهم أربابا من دون الله، تعلي الكفار على الله، تعلي نابليون على الله، تعلي البرلمانات والمجالس والتشريعات على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. انظر، شوف رضا بالله ربا والإسلام دين محمد رسولا في هذه الآية، وفي أغير الله أتخذ وليا، ثم في آخر السورة وفي أواخرها قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ودي آخر السورة بقى، لأن الربوبية تشمل قدر كوني وتشمل التشريع وتشمل الجزاء، تشمل الثلاثة، فالثلاثة في الصورة قل أغير الله أتخذ وليا، في منتصف الصورة أفغير الله أبتغي حكما، وفي آخر الصورة قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء. وترجم الحديث لهذه الآيات ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن الأمر جلل، فشريعة الله هي دين الله وهي أصل دين الله، فلا دين بغير شريعة. لو نظرت إلى تعلقها بمسائل الإيمان وتعلقها بالإيمان، هل هي أصل الإيمان أم هي متفرع الإيمان؟ يعني هي يدوب دخل في الإيمان الواجب مش حتى المستحب، لا، ده هي أصل الإيمان، حتى الإيمان المجمل. لا إيمان مجمل بغير شريعة، بغير الإيمان بالشريعة على الإجمال حيث لا ترد منها شيئا. ما الأدلة؟ الأدلة كثيرة جدا، حدث ولا حرج. خذ مثالا من سورة النساء، وخذ مثالا آخر من سورة النور، وقد بينت في البداية أني طالما نوهت عن هذا الموضوع في كل موضوع أختاره للتقديم هنا لابد أن أتعرض لفتنة الفتن لتنخية شريعة الله عز وجل. الآيات من سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون، ما هو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يقولوا باللسان زعم، يعني ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ولا أنزل من قبلك، وبعدين بيعملوا ايه؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ايه الطاغوت ده؟ في سورة النحل آية 36، اقرأ الآيتين وستعلم ان الله شرح كلمة الطاغوت، مش عايزة تفصيلات لهذا ولا لذاك، مشروحة. اقرأ الآية 36 من سورة النحل وما بعدها، لان المشركين يقولون ايه؟ لو شاء الله ما عبدنا من دون شيء، نحن ولا أبأنا ولا حرمنا من دون من شيء. والآية بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، لأنهم قالوا ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا أبأنا. طيب ما بعثنا لكم رسول يعبدوا الله، وبعدين ولا حرمنا من شيء، فما بعثنا لكم رسول يقول إيه؟ واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أن يعبدوا الله لما قالوا ما عبدنا من دون من شيء. أنت بتدفع الشرع بالقدر لما يقول لك صلي، لما ربنا يريد ولا بتدفع الصلاة. إن ربنا ما قدرش إن أنا أصلي، أنت مالك ومالك لا إله إلا الله. فكذلك هؤلاء المشركون هكذا يقولون، لو شاء الله والله ما عبدنا من دون شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دون شيء. اثنين، جاء الرد باثنين في الآية التي تليها، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله. يبقى دي نسفت زعمهم لو شاء الله ما، وطبعا كلمة حق لكنهم أرادوا الباطل، يعني نفت باطلهم لأن الله أمرهم أن يعبدوا الله. ثم لما قال ولا حرمنا، تحريم ما أحل الله، ولا حرمنا من دون شيء، جاءت الآية الصريحة بعدها واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ايه؟ اللي بيتجاوز حده، يتجاوز يعني الانسان يسمح له بالمعاصي وتغفر بالاستغفار بالتوبة بالمصائب المكفرة بعفو من الله عز وجل بدعاء اخوانه بالصلاة عليه بالشفاعة له، اسباب كثيرة جدا من اسباب المغفرة. اننا في منطقة ما فيها امل تشبه غرفة محولات ذات ضغط عالي جدا، غرفة محولات ذات الضغوط العالية، ممنوع الاقتراب، منطقة خطر خطر خطر، اذا اقترب منها الانسان شفطته يموت لا محال، خلاص داخل جوه لا يقتل، لابد ان يشفط، يخش داخل الاسفاب، الكترونات جسده تمتص تشفى، ضغط عالي. كذلك عملية الشريعة بالضبط كما قلت في درس الماضي، من الممكن ان تزنيها وانها كبيرة وشر وحد ولا حد ولا عقوبة، ولكن لا من الممكن ومن الوارد ان يغفر لك ولو مت بغير توبة، ان الله لا يغفر مشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. انما انت عنين حتى مالكش في النساء ولا رغبة لك ولا تريد الزنا ولا تعود على الزنا، ولكن بقى اللماضة وطولة اللسان والكفر والشرك تعترض على الله ليه يحرم الزنا، ايه الضرر يعني، ما في موانع حمل يا اخي، وفي اجهاض الله، وفي مسائل كثيرة جدا، وفي اجهزة حديثة، ليه يحرمنا من هذه اللذة، وليه يتزوج زواجا مبكرا، وليه لو تجي فرصة للشباب يفعل كما يريد والدولة تحميه. وده اللي حاصل الان في بلاد المسلمين بتعليمات اوروبا ولا امريكا والولايات المتحدة. اقرأ مقررات مؤتمر السكان، واقرأ تقرير الشيخ جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة لما وقف موقف المسلم في هذا الموطن في المرقب الذي يحدث الان وسترى العجب. فلا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى دي الايات من سورة النساء. الم ترى ايه الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك زعم باللسان وما انزل من قبلك. انت مؤمن؟ طيب تعال بقى للتحاكم. ما هو مفيش مؤمن غير تحاكم. اصل الدين كل، ما هو الدين؟ شريعة. ما هو الدين؟ شريعة. طب غير الشريعة لا دين اصلا. انت بتزعم انك امنت بالتنزيل، طب التنزيل جه بايه؟ الامام الغزالي يقول حوالي 500 آية في الفقه في التشريعات، يقيق العيد والحق معه في ان آيات التشريعات لا يحصيها الا الله عز وجل، لان كثيرا من الافهام والاستنباطات الفقهية تأتي من آيات ما حسبها كثير من الفقهاء ان ما فيها فقها، وما ظن كذلك كقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، استنبطوا منها فقها عظيما جدا. فلا اله الا الله من ضمن ده ولاية الكافر على المرأة، كيف يكون الكافر وليا على المرأة في تزويجها مثلا، استنبط من هذه الآية تكفي، فقد يكون لم يعدها في الآيات الفقهية. بقى التنزيل ده انت انت بالتنزيل كيف امنت به؟ امنت بايه؟ ما ليش رائع، لا اله الا الله. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. لو انت رجل من الناس سيطر على مجموعة وجاء بالقرآن وهو يزعم الاسلام وهم يزعمون الاسلام، وقال نأتي بهذا القرآن ونأخذ رأي الاغلبية نقترئ عليه، هل نقبله او لا نقبله؟ لو فعل ذلك ايكون مسلما بعدها؟ من حسكم في اسلامك انت لما كنتش فاهم الكلام ده، لو فعل ذلك ايكون مسلما بعدها؟ انت بتقترع على ايه؟ بتفرح موضوع ايه الاقتراع واخذ الرأي؟ هل القرآن حق ام باطل؟ هذا كفر يسمى كفر الشك باجماع. فاذا اريد تشريعات القرآن على الكثرة الغوغائية على عامة الناس على سواد الناس ليقولوا لا ناخذ ده ونترك ده، ده يبقى ايمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان التغد عن كل القوانين المخالفة لشرع الله المناهضة لشرع الله إلا عملها واللي بيشارك فيه واللي بيطيعها يبقى عابد للطاغوت لأن الطاعة عبادة وكيف يعبد الشيطان بطاعة الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان يعني لا تطع الشيطان في تشريعات الشيطان هذا هو الأمر وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا رحتا تعال الشريعة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إيه اللي يحصل يظهر هنا بقى المنافق من المؤمن هنا معترك النزال رأيت المنافقين طب النفاق ده سر يعني في القلب يعامل معاملة المسلم حتى وإن اكتشفنا نفاقه الله يعلمنا هنا أمرا لا مفاصلة عليه أمرا بينا جدا إذا رأيت الرجل يعرض عن شرع أو عن حكم للرسول عشان هو يعلم أنه حكم لرسول الله إذا رأيت من يعرض عنه ويرده فاعلم أنه منافق طبعا لو رده صراحة فهو ده ما لا شك في كفره إنه يعرض وكان لم يسمع شيئا هذا هو المنافق نفاق عقدي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويصدون صدا أيضا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فانظر إلى هذه الآيات واقرأ ما بعدها إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تحكيم رصاصا في كل شيء في كل شيء هذه القضية لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كم شرح لهذه الآية والكلام فيها يطول هذه من أوضح الأدلة على ارتباط الشريعة المحمدية بهذا الدين أنها أصله بل هي الدين نفسه بل هي الإيمان بل هي الإحسان شرع الملك الحكم الحق عز وجل وبغيرها الكفر والنفاق ماذا تريد بعد هذه الآيات هل آمنت بالقرآن نعم آمنت بالقرآن هل استمعت هذه الآيات نعم استمعت إليه هل فهمتها وكيف لا نفهمها وهي بهذا الوضوح هل علمت حكم الملك في عليائه من فوق عرشه على كل من أعرض عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يكون مسلما بحال من الأحوال فلا وربك ويقسم بعد هذا الاستدلال وبعد هذا البيان الطويل لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش بس كده هو يقول يحكم رسوله بزعلان لا ثم يلجوا فيهم حرجا مما قضيت مفيش حرج بس بيناش قلت طب بس ليه الله طب بس كان يجب كذا طب تقول كان يجب تستدرك على الرسول عليه الصلاه والسلام ويسلموا تسليم وان مش مؤمن لا اله الا الله وابن القيم يقول هذا مقام الاسلام هذا مقام الايمان بلا حرج وهذا مقام الاسلام تسليم كامل طيب الاحسان في النهايه مثال اخر من سوره النور على ارتباط الشريعه بالايمان امثله ويقولون آمنا بالله وأطعنا ما هو ما فيش إيمان من غير طاعة الإيمان زي وزعنا بس المسألة كلام باللسان ويقولون آمنا بالله وأطعنا طيب تعالوا وريني بقى في العمل الرسول حكم بكذا والله حرم بكذا وأحل كذا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن التولي عن شرع الله هو الكفر وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذ التحاكم اهو تسألوا ايش قلتوا اطعنا انت قلت عملت واطعت يعني فين الطاعة هنا وهنا حكم الله ورسوله اذا فريق منهم معرضون افي قلوبهم مرض امر وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين لو يبقى التشريع معاهم احنا دعاه الخلع احنا شرعي عم يا سلام الخلع شرعي ده هذا الخلع اللي خدته طب حسنرى ان شاء الله وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام الاستنباط ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون الله يظلم ولماذا يظلم هل الله فقير هل الله جاهل حاشا له عز وجل الظلم اصلا نتيجة للجهل والاحتياج والفقر انما الله عز وجل هو الغني وهو بكل شيء عليم، لماذا يظلم عز وجل وكلهم عبيد؟ فلماذا يظلم؟ أن يخافون أن والرسول لا يعصي لله أمرا، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. خذها قوية واضحة بينة جلية تجلجل بين السماء والأرض. إنما كان حصر مثل هذا الثاني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هل القرآن آمنت به ومتم ولا لا، ليحكم بينهم. اللي يحصل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأطعنا مش بالكلام بالتنفيذ، مش تولى وهم معرضون، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله، آيات من سورة النور، آيات من سورة النساء، وآيات طبعا سورة المائدة. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيما قلناه بشأنها وفيما علمه الناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات فيها كثير. تعالوا معنا الآن ندرس تعلق الشريعة بالتوحيد. هنختصر ليه؟ ما هو المسألة تكلمنا كثير وأعدنا وزدنا وأطلنا وشرحنا، لكن الناس نيام مشغولون بلقمة العيش، اللقمة يدوب اللي السندوتش أو بالطلف الأكال، بيأكل فاخر زاد مش مكفيه سرقة ولا نهب ولا استحلال. الناس مشغولون إلا ما رحم الله عز وجل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما علاقة الشريعة بالتوحيد؟ ما علاقة الشريعة بالتوحيد؟ هو ده الأمر بقى، والجو لا يسمح لي أن أطيل. يعني أنا أتيت بكلام الشيخ غازي الحق فيما يتعلق بمقررات مؤتمر السكان، وبذكر هذه المواد الملعونة في مقررات مؤتمر السكان، ومؤتمر العالمي لتحرير المرأة، والمؤتمر هنا بمناسبة مرور 100 سنة على الملعون قاسم أمين، والدعارة والتوصيات التي كانت في المؤتمر. جئت بهذا لكي أبين ماذا يراد منا، ولكي أبين التوجهات. فلا إله إلا الله. المهم الآن العلاقة بين الشريعة وبين التوحيد. دي بقى من سورة الأنعام ومن سورة التوبة تظهر بوضوح كامل، ومن سورة يوسف. من سورة يوسف إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، موحد. طيب يبقى الحكم لله وحده، خلاص واضحة. وتعالى بقى كده سورة الأنعام في الميتة. الله حرم الميتة، أكل الميتة، الله حرم ذلك، حرم أكل الميتة. فجاء الشيطان مشرعا على لسان اليهود ونقلوا ذلك الى قريش. الميت من الذي ذبحها؟ قالوا الله ذبحها بأشياء بسكين من ذهب، هكذا قالوا عن الميت، ذبحها الله وبسكين من ذهب. فلا اله الا الله. طب وبعدين؟ اما الذبيحة المذكاة ذبحها المسلمون بأيديهم بهذه السكاكين والمودة المعروفة، فكيف يحلون قتلتهم ويحرمون قتلة الله؟ هذه طريقتهم، يريدون الاعراض عن شرع الله، عن حلال الله في اكل اللحم المذكى. وكيف يذكى؟ بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحرير الميتة التي لم تذكى. هذا هو شرع الملك عز وجل، وده في سورة الأنعام، وده أول شيء ذكر بعد أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أهو ده الأمر. انظر فماذا قال الله بعد ذلك في الآية 121، يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة. وإن أطعتموهم إن توكيد إنكم مشركون، لا مشركون، توكيدان بالإن والله. إن الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، أما الطاعة طاعة اليهود، الطاعة للكفار، الطاعة للشيطان، هذا شرك. يا أبا بكر، يا مؤمن الأمة، يا عملاق الأمة الأول، لو أنك أطعت المشركين في منطقهم هذا، في تشريعهم هذا، فإن الميتة تبقى حلال لأن الله قتلها وبيده وبسكين من ذهب، هكذا سأزعم. لو أطعتهم في ذلك وحرمت تشريع الملك الحكم الحق في أنه أباح قتلتك المزكاه انك بذلك مخلد في النار يا ابا بكر وان لم تاكل منها. في حد له اي اعتراض؟ فتوى من فوق عرش الرحمن. وان اطع يا عباد الله انتم نايمين وان اطعتموهم انكم لمشركون. واقرا كلام الشنقيطي في هذا الكلام عجب، وخصوصا عند تعليقه على قوله تعالى ولا يشرك في حكمه احدا، والقراءة الثانية ولا تشرك في حكمه احدا، ولا تعارض ولا تنافي بين القراءتين. فلا اله الا الله ولا يشرك، لا يقبل الله عز وجل ابدا شريكا معه في الحاكمية ولا في الولاء والبراء ولا في الشعائر العبادات الصلاة والحج والصيام والزكاة والنسك وما الى ذلك، ولا في الطاعة اللي هي الشريعة يعني. يأبى الله ذلك اشد الاباء. لا اله الا الله، يأبى الله ان يرفض ولا يقبل منك عملا ابدا لو اشركت به شيء في اسمائه وصفاته. الله عز وجل يخلدك في النار لو جعلت شيئا من ولائك وبرائك لغير الله. الله مع علمك يعني ما في عذر الجهل، ايوه نعم في عذر الجهل وفي اصل الدين بشرط عدم الاعراض وكن طلبتك. طيب، والله لا يقبل منك عملا لو اشركت به في التحاكم الى غيره، الى اي قانون غير قانونه وغير تشريعه عز وجل. فالله عندئذ يخلدك في نار جهنم مهما صليت وصمت وزعمت انك مسلم. الا المسائل دي، ما في شرك في العبادات الشعائر، ما في شرك في الشرائع في الطاعة او في الحاكمية سميها كما تريد، والاسماء في القرآن كثيرة. ما في شرك ابدا في الولاء والبراء الا دول. ثم اصلا في توحيد الربوبية الاسماء والصفات اللي هي الاثنين عبارة عن وصف ربنا عز وجل، فما في شرك في وصف ربنا. اه الشرك يبقى فين؟ ما اما في الربوبية اسماء وصفات، او في الالهية اللي هي الشعائر الصلاة والصيام الشرائع التحاكم القوانين والبيع والرهن والاشهاد والوصية والمواريث والاحوال الشخصية وغير الشخصية والحرب والسلم وكل شيء في بلاد المسلمين. هو ده الشريعة والولاء والبراء، هو ده الانواع التي لا يقبل الله عز وجل عملا بغير التوحيد في هذه الامور. فشوف اية سورة الكهف وشوف اية سورة الانعام، واختم الخطبة الاولى بهذه الاية من سورة التوبة. وده امر جلي وواضح ولا اظن يعني ان اكثركم يجهله، ولكن وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. واحنا نتكلم عن فتنة الفتن الا هي فتنة تنحية الشريعة، تنحية الشريعة. فآيات سورة التوبة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اربابا من دون الله. لماذا؟ احلوا لهم الحرام فاطاعوهم او اتبعوهم، حرموا عليهم الحلال فاطاعوهم او اتبعوهم. هو ده، هو ده المعنى. اذا لما يحرم الله شيئا وياتي احد ليحله ثم تابعته فقد اشركت وخلدت في النار، وان صليت وصمت فاطعتهم في ذلك بشرط ان تكون على علم يعني عذر الجهل موجود، فتابعتهم في ذلك فانت مخلد في النار، وان صليت وصمت وزعمت انك مسلم. ليه؟ اتخذوا احبارهم وعلماء وعباد ورهبانهم اربابا يعني مشرعين من دون الله والمسيح ابن مريم، كما تعلق قصتهم مع المسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا، ايجاب العبادة هنا التشريعات والحاكمية، الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اليهود عملوا ايه؟ اديك شفت لحمة بس كده هيقولوا انها حلال، اللي الميتة قتلة الله بيد الله بسكين من ذهب تبقى حلال يا عم. ادي اللي فعلوه. شوف التخليط هنا جه منين؟ لان دخول في غرفة المحولات ذات الضغط العالي، دخول في منطقة التشريع هي من حق من؟ من حق الملك وحده عز وجل. الا المسألة دي، حتى لو اردت ان تزيدها توضيحا فاقرأ الايات من سورة البقرة في قوله تعالى لما اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، ده اليهود بني اسرائيل، ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، وان ياتوكم اسارى باخوك من بني دينك اخ لك في الدين تظاهرت عليه جبت شفتيات عليه واخرجته ثم جاءك أسيرا ادفع المبلغ ونسيبك. وإن يأتوك مسارة تفادوهم تطبق عليه شرع الله في الفدية وهو محرم عليهم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ده ايه العمل دي؟ عمل من اليهود كانت نتيجتها ايه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يردون إلى أشد العذاب. لا إله إلا الله وما الله بغافلين عما تعملون. أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، الإخوة الأعزاء عباد الله، لقد ظننت نفسي سأذكر بعشر دقائق في هذه القضية الأصولية وبعدها أنتقل إلى موضوعنا، لكن هذه القضية الأصولية أهم قضية في دين الله، ده التوحيد وخصوصا المتعلق بالشرائع والحاكمية لله عز وجل. فده التوحيد، فيعني لم نخسر شيئا إن شاء الله. انظر الآن إلى شيء من التطبيق بعد أن علمنا علاقة الشريعة بالتوحيد بالإيمان بأصل دين ربنا عز وجل والأدلة فيها بلا حصر من كتاب الله. يعني الشنقيطي لما شرح بعض هذه الآيات وذكر آيات سورة المائدة ثم قال لا يشك في كفرهم بعد الآيات الصريحة ديت إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. الشنقيطي وكل ذلك مسجل على أشرطة سابقة وموجود في الكتب ولا أحد ينكره في أضواء البيان، اقرأ كل موجود، لكن الناس معرضون. أضرب مثالا الآن شديدا، هو مسألة الحاكمية إيه بقى؟ الحلال والحرام، من الذي يحق أن يحل ويحرم في غير الملك عز وجل؟ ما فيش غير الملك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن والله حكم لقوم يوقنون. والإجماعات كثيرة ومسجلة في دروس كثيرة قبل ذلك، هذا أمر مجمع عليه. أفحكم الجاهلية ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. مفصلة كاملة، الآيات واضحة لا تحتاج إلى بيان، من سورة الجاثية والقرآن كله دندنة حول قضية التوحيد من أوله إلى آخره ولوازم التوحيد والنتائج والتطبيقات والقصص ومقاصد القرآن معلوم. يا أخي الكريم خذ مثالا الآن في مسألة التحليل والتحريم. شو هذه الشريعة؟ نجيب بقى التحليل والتحريم. خذ قضية الزنا، هل الزنا حرام ولا لا؟ حرام. مجمع على تحريمه ولا لا؟ مجمع على تحريم. ده مثال يعني على تحليل الحرام، فالزنا مجمع على تحريمه وله تدابير واقية من الزنا. واقرأ سورة النور وهي أشد سهم وصاروخ يطلقه الموحد على الكافرين وأشد ما يزعجهم سورة النور، وما جاءت مقارنة مؤتمر السكان وكل هذا المكر والكيد إلا لهدم هذه السورة في قلوب المسلمين. تدابير الواقية من الزنا شرعها الله عز وجل، فلا اختلاط فلا سفور فلا تشجيع للدعارة فلا حماية للزاني، بل والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، بل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بقى إن كنتم مسلمين، بقى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا إله إلا الله. ثم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم تعالى بعد قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. شوف الأحكام دي، وعشان الزنا يبطل والزانية تخاف وتكون في حالة رعب حتى لا تقبل امرأة على الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزنا حرام وله تدابير أيضا واقية، سواء في الأمر والنهي في التحليل والتحريم، وله حد، وتعلمون حد الزانية والزاني 100 جلدة، والرجم المحصن والمحصنة، وهذه الأحكام مبسوطة في كتب الأحكام. الزنا حرام وله تدابير واقية من الزنا وتشريعات عظيمة جدا، ومنها يسروا ولا تعسروا، وأورد الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث في كتاب النكاح. يعني يسروا أمر النكاح، يسروا أمر الزواج، وهكذا يسروا ولا تعسروا، لا تقيدوا الزواج بسن أو بمال أو ما إلى ذلك. وللزواج أحكام، للزواج أركان، وشروط أركان وشروط، فما وافقها فهو الزواج، وما خالفها فهو إما زواج فاسد وإما زنا وإما زنا. انظر بقى للمكر الرهيب، يعني اللي خالف الأركان والشروط بجهل من الطرفين ده زواج فاسد، فالفسخ لهذا الزواج الفاسد. تزوجها ولم يكونا يعلما أن الزواج الصحيح هو كذا وكذا، إذا ده زواج فاسد والحكم أو الفسخ. أما وإذا كان رجل يعلم وتزوج بهذا الزواج الفاسد فهو زان وحكمه زان وله الرجم ولا يورث، وهكذا فيش تورث بينه وبين الولد لأنه زان وزنا. أما الأم أيضا لو كانت تعلم والزوج لا يعلم أنه زواج فاسد وهي تعلم فهي زانية، يبقى الفسخ هنا من أجل الرجل فهو يعذر بجهله. أما هي لو كانت تعرف أو في بلد يعرف فيها أركان الزواج وشروط الزواج، ده ما يسمىش بقى زواج فاسد يا حبيبي بتاع الجامعة، ده بيسمى زنا. شوف بقى المكر والشياطين بتعمل ايه في المسلمين. هناك زواج في مقرات مؤتمر السكان اسمه الزواج المدني. ايه الزواج المدني ده؟ اتنين بيعملوا بيزنس، شركة، محل، سهرة ليلة مع بعض، دي شركة هسهروا مع بعض زي اسبوع، زي زواج المتعة بتاع الشيعة ولا ايه؟ ماذا يراد بنا؟ ماذا يراد بالمسلمين يا عباد الله؟ ماذا يراد؟ فاسم الزواج المدني. ايه الزواج المدني؟ او كما قلت لك اي ورقة بين اثنين، ودي جت في المادة 17 ووافق عليها ان القاضي يعتبر اي كتابة بين الاثنين تثبت هذا الزواج الفاسد اللي يترتب عليه ان يعطي للزانية في دين الله، ان يعطيها تبريرا وان يعطيها دفاعا، ان يعطيها فسخا فلم تكن زانية. والله يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، وفي النهاية وحرم ذلك على المؤمنين، فكيف يكون هذا التشريع شرعيا يا الله؟ لما جاء القانون الاول في عهد الجهاد في عهد السادات 377 وحرم فيه تعدد الازواج، وده مثال لتحريم الحلال، احل الله تعدد الازواج وهذا مجمع عليه. لما ارادوا ذلك ورتبوا عليه عقوبات، تطليق الاولى الشاعت الميم، وتعلمون القصة، اتدرون كيف قتل الله واحدا من الدكاترة الذين تحملوا كبر هذه المشكلة؟ اتعلمون كيف مات؟ لقد مات في مستشفى، واخبرني بذلك الطبيب الثقة، والله لقد انتن جسده وهو على قيد الحياة، والله العظيم لما باع دينه بدنيا بجيفة، والجزاء من جنس العمل، رفض الكل ان يعطيه الدواء، لم يستطع احد، تعرفون هذا الاسم لكني لا اقول اسماء، لم يستطع احد ان يقدم له الدواج. جاءت ابنته تصرخ، فلما اشتمت الرائحة لا يمكن ان تتصور، لم تستطع ان تعطيه الدواء وهو يبكي. هل ربكم غافل عما يحدث؟ تحسبون الله غافلا؟ ايه يا اخوانا اللي حصل ده؟ بس في حد بيع في الاشرطة في الريكوردرات؟ هو ده من عمل اليها مزاد شياطين؟ تحسبون الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ يبقى بس احنا يعني عارف الجو، طبعا خلاص انا انتهينا خلاص، لا نقول اكثر من ذلك، بس تبقى عارف مسألة الزنا دي في شرع الله ايه، العقوبات عليها ايه، وشوف اللي بيحصل الان، هل الزنا جريمة؟ ابدا. الزنا جريمة ايه؟ ده مقيدين تجريم الزنا. هل قيد الله تجريم الزنا؟ قيدوا ازاي؟ تكون زوجة وبعدين وتكون على فراش الزوجية، ولو تنازل الزوج يبقاش جريمة، او يكون اغتصاب واحدة بغير رضاها، او بلغش السن القانون، لا اله الا الله، كل دي تشريعات ما انزل الله بها من سلطان. ثم تأتي المادة 17 بالزيادة دي، ولكن موجودة في القانون القديم، انما الزيادة دي ايه؟ طب دي كفاية، دي كفاية لنشر الدعارة ولخراب الامة اكتر ما هي خربانة. فانا لله وانا اليه راجعون. الخلع شرعي ماشي، عظمة الحمد لله. عدم سفر الزوجة الا بين زوجها شرعي، واستثناء الضرورة والقاضي، وده شرعي فعلا عند الضرورات. اهن يا مسلمون، من القاضي؟ اهدي بقى المشكلة، من القاضي؟ لو قرأت الرسائل السلفية الامير الشوكاني وهو يعلمنا من القاضي، من القاضي يا عباد الله؟ انه العالم المجتهد ولا يجوز غير ذلك بحال ان يعمل في القضاء. علماء المذاهب ما ينفعوا شغل القضاء في دين الله، وقال كلام الشيخ الشوكاني، وسنبين ذلك في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل. القاضي ده يكون مجتهد، الدليل الآية الحديث المناقشة، مش مقلد لمذهب او علماء سابقين. لازم ابدا ان يكون مجتهدا، والا فهو في النار. القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. اللي في الجنة عرف الحق وحاكم به، اللي في النار حاكم غير الحق، والثاني حاكم بالحق ولم يدري انه الحق فهو في النار، لانه قاضي شريعة تحاكم، حاكم بالحق ولم يكن يعلم. فاين انت يا المقلد؟ كيف والقضاة الان ما مش علماء اصلا؟ يا خراب الامة. عباد الله، توجهوا الى ربكم بهذا الدعاء، ولا نملك غيره، لا نملك غيره. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان، والله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نصلك لإخواننا في الشيشان، اللهم دمر على رؤوس الملايين، شتت رميهم يا رب العالمين. اللهم اخلفنا في إخواننا في الشيشان، اللهم اخلفنا في إخواننا في الشيشان، اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم أطعم نساءهم وأطفالهم وأطعم شيوخهم وأكابرهم وأطعمهم يا رب العالمين. أمدهم بمدد من عندك يا الله، أمدهم بمدد من عندك من السماوات يا الله. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. أيدهم بمددك العظيم، أيدهم بمددك العظيم، عليك بالروس الملاعين ومن ساعدهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك من حال بيننا وبينهم، اللهم حل عليك من منعنا عونهم، اللهم عليك من حال بيننا وبين الانفاق عليهم، اللهم عليك من حال بيننا وبين الولاء لهم يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اذا بتحكيم شرعك قبل ان نلقاك، اذا بعودة دولة الاسلام، اذا بعودة دولة الشريعة، اذا بعودة دولة الاسلام. واجعل الدائرة على المنافقين، على العلمانيين، على المجرمين، على الخونة، على الذين لا يحكون ما انزلت يا الله. رحماك بالموحدين، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.